فتم نقل الامبراطور البيزنطي الى خيمة السلطان الب ارسلان الذي اجرى حديثا معه انتهى بالاتفاق على تحديد فدية للامبراطور مقدارها 1000 دينار و500 دينار وان يرسل اليه عساكر الروم اي وقت طلبها وان يطلق كل اسير في بلاد الروم والاتفاق على هدنة مدتها 50 سنة ثم انزله في خيمة وارسل اليه 10000 دينار يتجهز بها واطلق له جماعة من البطارقة وخلع عليه من الغد. ثم ان الامبراطور قام بزيارة للسلطان الب ارسلان الذي ارسل معه عسكرا اوصله الى مأمنه وشيعه لمسافة فرسخ. وما كاد الامبراطور يصل الى قلعة دوقية حتى بلغه استيلاء ميخائيل دوكاس ابن زوجة رومانوس على السلطة باعتبار انه الوريث الشرعي وانه بلغ سن الرشد. وعندئذ اظهر رومانوس الزهد ولبس الصوف وارسل الى ميخائيل يعرفه ما اتفق عليه مع السلطان وقال ان شئت ان تفعل ما استقر وان شئت امسك. فاجابه ميخائيل بايثار ما استقر وطلب وساطته وسؤال السلطان في ذلك. وجمع رومانوس ما عنده من المال فكان 200000 دينار فارسله الى السلطان وطبقا ذهبا عليه جواهر 90000 دينار وحلف له انه لا يقدر على غير ذلك. الهامش: تذكر المصادر البيزنطية ان رومانوس دايوجين حاول بعد ذلك الاستيلاء على ارمينيا فارسل ميخائيل السابع قوات بيزنطية الحقت به الهزيمة وحملته الى القسطنطينية حيث بلغت القسوة في اقتلاع عينيه انه لم يلبث بعد ذلك سوى ايام قليلة حتى قضى نحبه. انتهى الهامش. 4. نتائج معركة ملاذ كرت. الف: الانقلاب البيزنطي. تعتبر معركة ملاذ كرد اشد ما وقع في التاريخ البيزنطي من كوارث حاسمة، ولم يحاول البيزنطيون انفسهم اخفاء احساسهم بتجاهلها وشعورهم نحوها، اذ اشار مؤرخوهم مرة بعد مرة الى ذلك اليوم العصيب، وتراءى للصليبيين فيما بعد ان البيزنطيين فقدوا على ارض ملاذ كرد ما اتخذوه من لقب حماة العالم المسيحي، واصبحت هذه المعركة ذريعة ما جرى من تدخل الغرب بعد ذلك. وساعد البيزنطيون انفسهم على تعزيز هذا الفتح، وقد انصرفوا خلال 20 سنة التالية من تاريخهم الى المؤامرات واعمال التمرد. وكان في طليعة اسباب التمرد ما اقدم عليه ميخائيل السابع من انتزاع السلطة بمجرد علمه بنبأ الكارثة في ملاذ كرد، ثم معاملة رومانوس دايوجين بوحشية اثارت اقاربه الاقوياء واصدقائه الذين جذبهم اليه ما اشتهر به من المروءة والفروسية، وارتاعوا واشتد سخطهم لما تعرضت له خاتمته، فعبروا عن غضبهم وسخطهم بما لجأوا اليه من الخيانة. باء: السلاجقة في الشام. عندما كان الب ارسلان يخوض معركته في ملاذ كرد، نظم ابنه ملك شاه جيشا قويا اسند قيادته الى قائده تسنتر ابن اوق الخوارزمي ووجهه الى الشام، فسار هذا الجيش الى فلسطين ففتح مدينة الرملة، وسار منها الى البيت المقدس وحاصره وفيه قوات الفاطميين وفتح بيت المقدس، وملك ما يجاورها ما عدا عسقلان، وقصد دمشق فحاصرها وتابع النهب لاعمالها حتى خربها وقطع الميرة عنها، فضاق الامر بالناس فصبروا ولم يمكنوه من فتحها. وفي سنة 67 و400 للهجرة 75 و1000 للميلاد استولى السنتر على دمشق، وفي السنة التالية استرد الفاطميون بيت المقدس، غير ان اتسنر طردهم منها بعد حصار استمر شهورا عديدة. ولم يلبث الفاطميون ان هاجموا اتسنر بدمشق الذي استنجد بالامير السلجوقي تيتش شقيق الملك ملكشاة، واقام تيتش بموافقة اخيه مملكة تشمل بلاد الشام، وكان يعاونه في ادارتها نائبه ارتق. لم يعمر الب ارسلان بعد انتصاره في ملاذ كرد، اذ لقي مصرعه في السنة التالية سنة 64 و400 للهجرة عندما كان يتوجه لمواصلة القتال فيما وراء نهر سيحون، واستطاع ابنه ملكشة المحافظة على وحدة الامبراطورية وقوتها، الا ان وفاته في سنة 85 و400 للهجرة فتحت المجال للصراعات الداخلية التي تفاقمت بموت تيتش في سنة 95 و1000 للميلاد. ولم يستطع ولداه رضوان صاحب حلب ودقاق صاحب دمشق ان يسيطر على الموقف، وانتقلت بيت المقدس الى الاراتقة، واقام بنو عمار من الشيعة امارة لهم في طرابلس، في حين شرع الفاطميون في اعادة الاستيلاء على جنوب فلسطين. وكان هذا هو الوضع يوم اجتاحت جحافل الصليبيين بلاد الشام. اما على مستوى العمليات فقد كانت اخطاء الامبراطور رومانوس دايوجين هي سبب الفشل، فقد كان التفوق لديه بما لا يقل عن 7-1 و15-1 بحسب رأي المؤرخين المسلمين، وهو الاكثر صحة. ولكن سوء ادارة المعركة وتوزيع القوات قبل حسم الصراع في المعركة الرئيسية وضعف الاستطلاع قد ساعد نقاط ضعف البيزنطيين على الظهور، وابرزها ضعف القيادة وتمزقها وعدم وحدة المقاتلين. وكان يقابل ذلك ما تميزت به قوات السلاجقة من روح معنوية عالية وإيمان عميق وإرادة صلبة لانتزاع النصر وتطبيق ماهر لمبادئ الحرب وكفاءة قيادية عالية، وكان في ذلك نصر المسلمين وهزيمة البيزنطيين. موقعة الزلاقة. واحد، الوضع العام. ألف، الموقف على جبهة المسلمين. باء، الموقف على جبهة نصارى الشمال. اثنان، ابن عباد وابن تاشفين. ثلاثة، معركة الزلاقة. أربعة، نتائج المعركة والدروس المستفادة. وجيز الأحداث في يوم الزلاقة. في سنة 92 و300 وفاة الحاجب المنصور أبو عامر ونهاية الحكم الأموي في الأندلس وتقسيم الأندلس بين ملوك الطوائف. في سنة 56 و400 قام راميرو الأول ملك أراغون بالهجوم على المسلمين في غرادوس، وقتله رجل من المسلمين، فأعلن البابا الإسكندر الثاني أنه يبذل الغفران لكل مقاتل من أجل الصليب في إسبانيا، وبدأ البابا بتنظيم جيش لمتابعة مشروع راميرو، وأخذ المقاتل النورماني ويليام مونتري في تطويع المقاتلين لخدمة البابا وجمعهم من شمال إيطاليا، كما عمل إيليس كونت روسي شقيق فيليشيا ملكة أراغون على جمع المقاتلين النورمان من شمال فرنسا. في سنة 66 و400 أعاد إيلين كونت روسي تنظيم حملة من الفرنسيين، ودعا البابا غريغوري السابع أنصار المسيحية جميعهم لدعم هذه الحملة والانضمام اليها واعدا المسيحيين باعطائهم الغنائم التي سيستولون عليها من الكفار المسلمين. في سنة 71 و400 للهجرة تولى هيو الاول دوق بورجنديا قيادة الجيش لدعم صهره الفونسو السادس ملك ليون قشتالة. في سنة 73 و400 اعلن البابا غريغوري السابع تأييده الشخصي ومباركته للحملة التي قادها جاي جيفري لحرب المسلمين. في سنة 78 و400 القشتاليون يستولون على طليطلة. في سنة 79 و400 المعتمد ابن عباد ويوسف ابن تاشفين المرابطون ينتصرون في الزلاقة على قوات قشتالة التي كان يقودها الفونسو السادس. في سنة 89 و400 مجمع كليرمونت يعلن الحروب الصليبية على المسلمين. في سنة 93 و400 الصليبيون يحتلون بيت المقدس. بدأت الحملات الصليبية على مسرح عمليات الأندلس قبل أن تبدأ على مسرح عمليات المشرق، ثم استمرت بعد ذلك لمدة قرنين من الزمن بعد إخراج الصليبيين من الشام. وهذا يعني ببساطة أن الحرب الصليبية قد استمرت في الأندلس لأكثر من 5 قرون، ولم يكن بالمستطاع الصمود طوال هذه الفترة لو لم يتوافر للمسلمين قدرة قتالية رائعة، ولو لم تحدث معارك حاسمة خلال مسيرة الصراع الطويلة والشاقة كان من شأنها المحافظة على وجود المسلمين في الأندلس. وتقف موقعة الزلاقة في قمة المعارك الحاسمة التي قادها المسلمون في الأندلس، وقد حدثت هذه الموقعة بعد استيلاء القشتاليين على طليطلة بمدة 1 سنة، ولعل الأمر المثير هو عدم استثمار هذا النصر الحاسم لمعاودة الاستيلاء على طليطلة وانتزاعها من قبضة الأعداء. وحدثت بعد ذلك معارك حاسمة قد لا تقل في أهميتها عن الزلاقة، مثل معركة الأرت في سنة 91 و500 للهجرة، والتي قادها الموحدون بعد 108 سنوات من معركة الزلاقة، وتوافقت مع معركة حطين التي حدثت قبل 7 سنوات تقريبا. ويبرهن ذلك على توافر القدرات القتالية للمسلمين على مسارح العمليات المختلفة بقدر ما يبرهن على ضراوة الصراع الذي خاضه المسلمون ضد الصليبيين في الشرق والغرب على حد سواء. وإذا كان مثل الحملات الصليبية قد وقع في المشرق على عاتق الترك والكرد والعرب، فهنا وقع على العرب والبربر، وكانت الوحدة الإسلامية هي رباط المرابطين والمجاهدين في كل بقاع العالم الإسلامي وفي البر والبحر. لقد كانت حربا شاملة على مساحات جغرافية كبيرة، وتلك هي أول الظواهر التي برزت على مسرح عمليات الأندلس، ثم اتسعت لتشمل العالم الإسلامي. وعلى هذا فبالإمكان اعتبار معركة الزلاقة هي البداية الحاسمة للحروب الصليبية. 1. الوضع العام. ألف الموقف على جبهة المسلمين. كان المسلمون في إسبانيا يشكلون في القرن العاشر الميلادي قوة كبيرة في مواجهة العالم المسيحي، فما حازه المسيحيون من قبل من بلاد لم يلبث أن أضاعوه وفقدوه. ففي منتصف هذا القرن كان عبد الرحمن الثالث سنة 78 و200 هو سيد شبه الجزيرة بلا منازع، وأحدثت وفاته شيئا من الراحة والهدوء نظرا لما اشتهر به خليفته المستنصر من الانصراف لقتال الفاطميين والأدارسة في مراكش والمغرب، على أنه سيطر على الموقف بعد وفاة الحكم الوزير محمد ابن ابي عامر المعروف بالمنصور الذي كان يميل الى القتال والجهاد، حتى بلغت غزواته نيفا 50 غزوة، وله فتوح كثيرة، وكان في اكثر زمانه لا يخل بغزوتين في السنة، وكانت غزوة شنت ياقب اكثر غزواته شهرة، وقد ضم جيشه من المرتزقة فقط 20,000 مرتزق. الهامش: مما يذكر عن المنصور ابو عامر انه اعتنى بجمع ما علق بوجهه من الغبار في غزواته ومواطن جهاده، فكان الخدم يأخذونه عنه بالمناديل في كل منزل من منازله، حتى اجتمع له صرة ضخمة عهد بتصييرها في حنوطه، وكان يحملها حيث سار، وقد كان اتخذ الاكفان من اطيب مكسبه من الضيعة الموروثة عن ابيه وغزل نباته، وكان يسأل الله تعالى ان يتوفاه في طريق الجهاد، فكان كذلك حيث توفي ودفن بمدينة سالم، وكتب على قبره: آثاره تنبيك عن أوصافه حتى كأنك بالعيان تراه، تالله لا يأتي الزمان بمثله أبدا ولا يحمي الثغور سواه. انتهى الهامش. وكانت مملكة ليون أهم مملكة مسيحية في إسبانيا، وقد تعرضت لهجمات المنصور، ففي سنة 81 استولى المنصور على سمورة جنوب مملكة ليون، وفي سنة 96 دمر ليون ذاتها، وفي السنة التالية أشعل الحرائق في شنت يعقوب في كومبوستيلا، إلا أنه حرص على عدم التعرض للأماكن المقدسة. وفي سنة 86 استولى المنصور على برشلونة، وتراءى أنه لا يلبث أن يعبر البرانس جبال البيرينة بعد أن وحد الجزيرة وأعادها إلى ما كانت عليه أيام الفتح الأولى، إلا أن المنية وافته سنة 2000 للميلاد، وأخذت قوة المسلمين في التداعي بعد وفاة المنصور، ومع ذلك استطاعت البحرية الإسلامية الإغارة على أنتيب في الشاطئ اللازوردي سنة 1903، وبيزا في إيطاليا سنة 1905، وناربون في فرنسا سنة 1901، غير أن الهجوم المنظم من قبل المسلمين توقف فترة من الزمن، وبذلك توافرت الفرصة للمسيحيين للقيام بالهجوم المضاد. كان من اول ظواهر الضعف في الاندلس بعد وفاة المنصور انقسام الاندلس على نفسها واستقلال كل امير بقطر او اقليم، وكل قائد بقلعة او موقع منفصل، فكان بنو حمود في ملقة، ودولة بني جهور في قرطبة، ودولة بني عباد في اشبيلية، ودولة بني الافطس في بطليوس، ودولة بني يحيى في لبلة، ودولة بني مزين في باجة وشلب، ودولة بني البكري في ولبة وجزيرة شلطيش، ودولة بني هارون في شنتمرية، ودولة بني ذنون في طليطلة، ودولة بني مناد في غرناطة، ودولة بني برزال في قرمونة، ودولة بني دمر في مورور، ودولة بني خرزون في أركش، ودولة بني يغر في رندة، والدولة العامرية في المرية، ومملكة دانية والجزائر، ودولة بلنسية، وإمارة البنط، ومملكة سرقسطة التجيبون. ولم تقف ظواهر الضعف والتفتت عند حدود الانقسام، بل تحولت الى صراعات بين مراكز القوى الاسلامية بعضها ضد بعض، وادار المسلمون قادتهم ظهورهم لقوى الصليبيين يطعنون كيف يشاءون، بل انهم كانوا يستعينون بملوك النصارى في الشمال مملكة ليون مما أطمع نصارى الشمال ودفعهم إلى زيادة قوتهم. ووصفت بعض المصادر الأندلسية الموقف في تلك الفترة، وكان منها: لم تزل جزيرة الأندلس منتظمة لمالكها في سلك الانقياد والوفاق إلى أن طمع بمطرفيها سيل العناد والنفاق، فامتاز كل رئيس منهم بصقع كان مسقط رأسه وجعله معقلا يعتصم فيه من المخاوف بأفراسه، فصار كل منهم يشن الغارة على جاره ويحاربه في عقر داره إلى أن ضعفوا عن لقاء عدو في الدين يعادي ويراوح معاقلهم بالعبث ويفادي، حتى لم يبق في أيديهم منها إلا ما هو في ضمان هدنة مقدرة أي محددة وإتاوة في كل عام على الكبير والصغير مقررة. وفي هذا المناخ من التمزق حدثت وقعة بطرنة واستيلاء النورمان على بربشتر سنة 56 و400، أي قبل الاستيلاء على قريتلة بمدة 21 سنة. وكان من المفروض أن يعرف ملوك الأندلس وقادتهم ما ينتظرهم، إلا أنهم تغافلوا عن ذلك وانصرفوا إلى أمورهم القريبة يركزون عليها كل جهدهم. وقد حفظت المصادر الأندلسية لما حدث في بطرنة وبربشتر مما يشكل وثيقة عن الموقف في تلك الفترة. ومن ذلك ما قيل في بطرنة: انتدبت الفرنج منهم قطعة كثيفة ونزلت على بلنسية، وأهلها جاهلون بالحرب، مفترون بأمر الطعن والضرب، مقبلون على اللذات من الأكل والشرب، وأظهر الفرنج الندم على منازلتها والضعف على مقاومة من فيها، وخدعوهم بذلك فانخدعوا، وأطمعوهم فطمعوا، وكمنوا في عدة أماكن، وخرج أهل البلد بثياب زينتهم، وخرج معهم أميرهم عبد العزيز ابن أبي عامر، فاستدرجهم العدو ثم عطفوا عليهم فاستأصلوهم بالقتل والأسر. وفي بربشتر القريبة من سرقسطة تقدم جيش النورمان من سرقسطة ونازلها وحصرها، وقصر يوسف بن سليمان ابن هود في حمايتها، ووكل أهلها إلى نفوسهم، فأقام العدو عليها 40 يوما، ووقع فيما بين أهلها تنازع في القوات لقلته، واتصل ذلك بالعدو فشدد القتال عليها والحصر حتى دخل المدينة الأولى في 5000 مدرع، فدهش الناس وتحصنوا بالمدينة الداخلة، وجرت بينهم حروب شديدة قتل فيها 500 إفرنجي. ويأس أهل المدينة من الحياة فلاذوا بطلب الأمان على أنفسهم خاصة دون مال وعيال، فأعطاهم العدو الأمان، فلما خرجوا نكث بهم وغدر وقتل الجميع، وحصل للعدو من الأموال والأمتعة ما لا يحصى، حتى إن الذي خص بعض مقدمي العدو لحصنه وهو قائد خيل روما نحو 1500 جارية أبكارا، ومن أوقار الأمتعة والحلي والكسوة 500 جمل، وقدر من قتل وأسر 100,000 نفس. كان المعتضد ابن عباد ومن بعده المعتمد ابن عباد أول من عرف الخطر القادم من الشمال، فانصرف الجهد منهما لتوحيد الأندلس وزيادة قدرتها، وأمكن لهما توحيد ممالك الجنوب أكثرها مثل قرطبة وإشبيلية وبقليوس وشلب وولبة وشلطيش وشنتمرية وقرمونة ومورو ورقش ورندة، وأصبح سيد الأندلس. ولكنهما لم يتمكنا بالرغم من ذلك من مجابهة طغيان ملوك النصارى في الشمال، واستمر أمراء المسلمين في دفع الجزية، وزاد ذلك من طمع ألفونس أو الأذفنش كما تذكره المصادر العربية، فتقدم إلى طليطلة ودمر كل ما حولها وعزلها عن كل ما يحيط بها. وأميرها القادر بالله ابن المأمون يحيى ابن ذي النون، منصرفا عن مجابهة الخطر لبناء القصر الذي بدأ بتشييده المأمون، مطمئنا إلى العهود والمواثيق والوعود التي قطعها له ألفونسو. واستمر حصار طليطلة فترة 7 سنين، لم يحاول أحد من قادة المسلمين دعم أهلها أو رفع الحصار عنها، حتى تم اقتحامها في منتصف محرم سنة 87 و400 للهجرة. وكان لسقوط طليطلة رد فعل عنيف أثار المسلمين في كل أنحاء الأندلس. الهامش، انطلق الخطباء والشعراء في استثارة الهمم والتحريض على الجهاد والتحذير من تفاقم الخطر، ومن ذلك ما قيل في سقوط طليطلة: يا أهل أندلس حثوا مطيكم، فما المقام بها إلا من الغلط، الثوب ينسل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط، ونحن بين عدو لا يفارقنا، كيف الحياة مع الحياة في سقط. ومن ذلك أيضا: يا أهل أندلس ردوا المعار، فما في العرف عارية إلا مردات، ألم تروا بيدق الكفار فرزنه وشاهنا آخر الأبيات شهمات. انتهى الهامش. باء الموقف في جبهة نصارى الشمال. لقد عرف المسيحي في الغرب بتعصبه، فلم يشارك البيزنطي فيما اشتهر به من التسامح والإحساس بالطمأنينة والأمن، وكان يفخر بأنه مسيحي وأنه فيما يزعم وريث روما، إلا أنه كان يعرف في الوقت ذاته أن الحضارة الإسلامية تفوق حضارته في وجوه كثيرة، إذ سيطر المسلمون على غرب البحر المتوسط من قطالونيا حتى تونس، وكانت بحرية المسلمين تسيطر على الطرق البحرية وتهاجم المدن، وشيد المسلمون لهم قلاعا في إيطاليا وبروفانس. وقد حاول البابا يوحنا العاشر وبلاط القسطنطينية تأليف عصبة من الأمراء المسيحيين في سنة 1500 بهدف إخراج المسلمين من قلعتهم على جبل جاري جيليانو، وفي سنة 41 و900 انحاز البيزنطيون إلى هيو أمير بروفانس في شن هجوم على قلعة مازيوس فريجوس، ولم ينجح هذا الهجوم، وبقيت القلعة في قبضة المسلمين إلى أن تعاون الأمراء البروفنساليين والإيطاليين على إخراج المسلمين من قلعة فريجوس سنة 72 و900 للميلاد. على أن هذه العصابات لم تكن إلا عصابات محلية وطارئة غير دائمة، فاشتدت الحاجة إلى مزيد من التنسيق وإلى ازدياد بذل الجهد، ولم يكن هناك ما هو أكثر من روما وإدراكا للحاجة إلى الجهد والتنسيق، لا سيما بعد أن هدد المسلمون روما ذاتها عندما هاجموها ووصلوا إلى كنيسة القديس بطرس سنة 46 و800، وتولى أمر توجيه الجهد وتنسيق التعاون في تلك الفترة ديركلوني الضخم الذي امتدت رئاسته 2 له نحو 15 و100 سنة، وهما أوديلو الذي تولاه سنة 94 و900 ومات سنة 48 و1000، ثم خلفه على الرئاسة فيو الذي عاش حتى سنة 90 و100 و1000، ووجه اهتماما خاصا نحو إسبانيا لتدبير الهجوم المضاد الكبير ضد المسلمين والذي تولى قيادته ملك نافار سانكو او سانشو الثالث المعروف باسم سانشو الكبير. وقد حاول سانشو تأليف عصبة من الامراء المسيحيين لقتال المسلمين، فطلب من زميلي ملك ليون وقشتالة ان يساعده، كما انه وجد في ويليام دوق غسكونيا حليفا متحمسا. اما روبرت ملك فرنسا فلم يستجب لدعوته، غير ان هذه الجهود لم تسفر عن نتائج هامة، الا ان ديركلوني استمر في اظهار حرصه على الاهتمام براحة الحجاج وسلامتهم، وتابع جهده لاظهار استعداده بان يكون له وزنه في امر ضمان طريق الحجاج المؤدي الى كومبوستيلا والمساعدة في المحافظة على اسبانيا المسيحية. والظاهر انه كان للدير الكولوني تأثيره في استقدام روجر توسني من نورمانديا بعد ان ظهرت حماسة النورمان وحبهم للمغامرة عندما اقدموا على مساعدة كونتيسة برشلونة في سنة 1810 لمجابهة المسلمين. وقد اشتدت سيطرة الكلونيين على الكنيسة الإسبانية زمن ساشو وأخلافه بأن جعلوها في مقدمة ما تأثر بالحركة الإصلاحية. ولم يسع البابوية إلا أن تقر كل محاولة لمد أطراف العالم المسيحي في إسبانيا، وحلت البركات الكلونية والبابوية بأمير غسكونيا سانشو ويليام حين انحاز الى سانشو ملك نافار لشن الهجوم على امير سرقسطة. وقد شجع هذا التأييد الكولوني امير برشلونة ريموند برنجار على المضي في دفع المسلمين نحو الجنوب. وهكذا بدأ القتال ضد المسلمين في اسبانيا يتخذ صفة الحرب الصليبية، ولم يلبث الباباوات حتى صار لهم دور في توجيهها. ففي سنة 63 لقي راميرو الاول ملك اراغون مصرعه في غرادوس على يد احد المسلمين عندما قام بهجوم على المسلمين، فاثار موته خيال اوروبا، وبادر البابا الاسكندر الثاني الى ان يعد ببذل الغفران لكل من يقاتل من اجل الصليب في اسبانيا، وشرع البابا في تأليف جيش لمواصلة عمل راميرو. وقام ويليام مونتروي وهو جندي نورماني بخدمة البابا في تجنيد المقاتلين من شمال إيطاليا، كما تولى جمع المقاتلين من شمال فرنسا إبليس كونت روسي شقيق فليشيا ملكة أراغون. على أن أضخم جيش كان ذلك الذي جمعه جغري كونت أكيتانيا الذي تولى قيادة الحملة، ومع ذلك لم يتحقق شيء يذكر، ذلك أنه على الرغم من الاستيلاء على بربشتر والحصول منها على غنيمة وفيرة، فإن المسلمين لم يلبثوا أن عاودوا الهجوم واستردوها، غير أن الفرسان الفرنسيين أخذوا منذ إذ يهرعون لاجتياز جبال البيريني البريتات لمواصلة هذا العمل. ولم يلبث إبليس كونتروسي حتى أعد حملة جديدة في سنة 73 ودعا البابا غريغوري السابع كل أمراء المسيحية للانضمام إليها، وأعلن عند تذكيره العالم أن مملكة إسبانيا تنتمي إلى المقر المقدس، وأن المسيحيين سوف ينعمون بما يفتحونه من أيدي الكفار من الأراضي. وفي سنة 78 تولى هيوم الأول دوق برغنديا قيادة جيش لمساعدة صهره ألفونسو السادس ملك قشتالة. وفي سنة 80 أعلن البابا غريغوري السابع تأييده الشخصي للحملة التي قادها جاي جفري، وجرت الأمور على خير وجه في السنوات التالية، إذ استولى القشتاليون على طليطلة سنة 85 للميلاد، وافاد ملك قشتالة الفونسو من انتصاره لدعم مكانته في قيادة الحرب الصليبية. ولما كان المعتمد بن عباد هو اعظم ملوك الاندلس والمتملك لاكثر بلادها مثل قرطبة واشبيلية، فقد ركز الفونسو السادس جهده لاستثارته وخوض الحرب ضده، رغم ان المعتمد كان يدفع الجزية السنوية للملك الفونسو. ولهذا فما ان اتم الفونسو الاستيلاء على طليطلة حتى بعث الى المعتمد يطلب فيه تسليم جميع الحصون المنيعة وابقاء السهل للمسلمين. وعندما ارسل اليه المعتمد الضريبة المعتادة لم يقبلها منه، وارسل الفونسو الى المعتمد سفارة من 500 فارس على رأسها رجل يهودي، وحمل معه رسالة يطلب فيها السماح لامرأته القمطيجة او القمجيطة بدخول جامع قرطبة لتلد فيه اذ كانت حاملة، وذلك تنفيذا لما اشار عليه بذلك القسيسون والاساقفة لمكان كنيسة كانت في الجانب الغربي منه معظمة عندهم عمل عليها المسلمون الجامع الاعظم، وسأل ان تنزل امرأته المذكورة بالمدينة الزهراء غربية مدينة قرطبة، وهي التي انشأها الناصر لدين الله وامعن في بنائها واغرب في حسها، وجلب اليها الرخام الملون والمرمر الصافي والحوض المشهور من البلاد والاقطار، وانفق فيها الاموال العظيمة. واستدعى المعتمد السفير لمناقشته في موضوع نصيحة الاطباء والقساوسة وما اشاروا اليه من ان تكون المرأة المذكورة ساكنة بالزهراء وتتردد الى الجامع المذكور حتى تكون ولادتها بين طيب نسيم الزهراء وفضيلة موضع الكنيسة من الجامع المذكور. واظهر المعتمد امتناعه ورفضه لطلب الفونسو، فراجعه اليهودي وزير الفونسو واغلظ له في القول وواجهه بما لم يحتمله ابن عباد، فاخذ ابن عباد محبرة كانت بين يديه وضرب بها رأس اليهودي فانزل دماغه في حلقه، وامر به فصلب منكوسا بقرطبة، وفرق اصحاب السفير 500 فارس على قواعد عسكرية، ثم امر قواده ان يقتل كل منهم من عنده من عنده من الكفرة، وسلم من الجماعة 3 نفر فعادوا الى الفونسو واخبروه الخبر. وكان الفونسو متوجها الى قرطبة ليحاصرها، فرجع الى طليطلة ليجمع آلات الحصار وليكثر العدد والعدة بعد ان ظهر له تصميم المعتمد على حربه ورفض الخضوع والإذعان. الهامش جاء في نفح الطيب لما سكن غضب المعتمد استفتى الفقهاء عن حكم ما فعله باليهودي، فبادره الفقيه محمد ابن الطلاع بالرخصة في ذلك لتعدي الرسول حدود الرسالة الى ما استوجب به القتل اذ ليس له ذلك، وقال للفقهاء انما بادرت بالفتوى خوفا من ان يكسل الرجل عما عزم عليه من منابذة العدو، وعسى الله ان يجعل في عزيمته للمسلمين فرجا. 2 ابن عباد وابن تاشفين. احتاج المسلمون في الاندلس لسقوط طليطلة، وتطلعوا بابصارهم الى نصرة اخوانهم المسلمين في المغرب، واجتمع منهم رؤساء وساروا الى القاضي عبيد الله ابن محمد ابن ادهم، وقالوا له الا تنظر الى ما فيه المسلمون من الصغار والذلة واعطائهم الجزية بعد ان كانوا يأخذونها، وقالوا قد غلب على البلاد الفرنج ولم يبق الا القليل، وان طال هذا الامر عادت نصرانية كما كانت اولا، وقد رأينا رأيا نعرضه عليك. قال وما هو؟ قالوا نكتب إلى عرب أفريقيا ونبذل لهم إذا وصلوا إلينا شطر أموالنا ونخرج معهم مجاهدين في سبيل الله. فقال لهم إنا نخشى إن وصلوا إلينا أن يخربوا بلادنا كما فعلوا بأفريقيا ويتركوا الإفرنج ويبدأوا بنا، والمرابطون أصلح منهم وأقرب إلينا. فقالوا له فكاتب أمير المسلمين واسأله العبور إلينا وإعانتنا بما تيسر من الجند. وبينما هم كذلك كان المعتمد بن عباد قد عزم أمره، فأرسل إلى صاحب بطليوس المتوكل عمرو بن محمد وإلى صاحب غرناطة عبد الله بن حبوس الصنهاجي أن يبعث إليه كل منهما قاضي حضرته، ففعل. واستحضر قاضي الجماعة بقرطبة عبيد الله بن محمد بن أدهم ولقبه أبا بكر، وكان أعقل أهل زمانه. فلما اجتمع عنده القضاة بإشبيلية أضاف إليهم وزيره أبا بكر ابن زيدون، وعرفهم أربعتهم أنهم رسله إلى يوسف ابن تاشفين وترغيبه في الجهاد، وأسند إلى وزيره ما لا بد منه في تلك السفارة من إبرام العقود السلطانية. وكان يوسف ابن تاشفين لا تزال تفد عليه وفود ثغور الأندلس مستعطفين مجهشين بالبكاء، ناشدين الله والإسلام، مستنجدين بفقهاء حضرته ووزراء دولته، فيسمع إليهم ويصغي لقولهم وترق نفسه لهم. وكان يوسف ابن تاشفين يحاصر سبتة، فأرسل المعتمد أسطوله من إشبيلية لدعم ابن تاشفين وإخضاع سبتة، وما أن تم ذلك حتى أخذ في الاستعداد للعبور. أما في الأندلس فقد فشى توقيع ابن عباد، وما أظهر من العزيمة على جواز يوسف ابن تاشفين والاستظهار به على العدو، فاستبشر الناس وفرحوا بذلك وفتحت لهم أبواب الآمال. وأما ملوك طوائف الأندلس فلما تحققوا عزم ابن عباد وانفراده برأيه في ذلك اهتموا منه، ومنهم من كاتبه ومنهم من كلمه مواجهة وحذروه عاقبة ذلك، وقالوا له الملك عقيم والسيفان لا يجتمعان في غمد واحد. فأجابهم ابن عباد بكلمته السائرة مثلا رعى الجمال خير من رعى الخنازير، ومعناه أن كونه مأكولا ليوسف ابن تاشفين أسيرا يرعى جماله في الصحراء خير من كونه ممزقا للأذفنش الفنسو أسيرا له يرعى خنازيره في قشتالة. وقال لعزاله ولوامه يا قوم إني من أمري على حالتين، حالة يقين وحالة شك، ولا بد لي من إحداهما. أما حالة الشك فإني إن استندت إلى ابن تاشفين أو إلى ألفونسو ففي الممكن أن يفي لي ويبقي على وفائه، ويمكن ألا يفعل، فهذه حالة الشك. أما حالة اليقين فإني إن استندت إلى ابن تاشفين فأنا أرضى الله وأرضيه، وإن استندت إلى ألفونسو أسخطت الله تعالى. فإذا كانت حالة الشك فيها عارضة فلأي شيء أدع ما يرضي الله وآتي ما يسخطه، فحينئذ قصر أصحابه عن لومه. عندما أنهى يوسف ابن تاشفين استعداداته أمر بعبور الجمال، فعبر منها ما أغص الجزيرة وارتفع رغاؤها إلى عنان السماء، ولم يكن أهل الجزيرة رأوا جملا قط ولا خيلهم، فصارت الخيل تجمح من رؤية الجمال ومن رغائها. وكان ليوسف في عبور الجمال رأي مصيب، فكانت يحدق بها عسكره ويحضرها للحرب. ثم عبر يوسف البحر عبورا سهلا حتى أتى الجزيرة الخضراء، ففتحوا له وخرج إليه أهلها بما عندهم من الأقوات والضيافات، وأقاموا له سوقا جلبوا إليه ما عندهم من سائر المرافق، وأذنوا للغزاة في دخول البلد والتصرف فيه، فامتلأت المساجد والرحبات بالمتطوعين وتواصوا بهم خيرا. وأعاد يوسف ابن تاشفين تنظيم قواته ووجهها إلى أشبيلية على أحسن الهيئات، جيشا بعد جيش وأميرا بعد أمير وقبيلا بعد قبيل. وبعث المعتمد ابنه إلى لقاء يوسف، وأمر عمال البلاد بجلب الأقوات والضيافات، ورأى يوسف من ذلك ما سره ونشطه، وتواردت الجيوش مع أمرائها على إشبيلية. وخرج المعتمد إلى لقاء يوسف من إشبيلية في 100 فارس ووجوه أصحابه، وكان اللقاء بين القائدين حارا، حمل كل منهما آمالهما وتطلعاتهما للنصر. ثم افترق وعاد يوسف وابن عباد لجهده، وألحق ابن عباد ما كان أعده من هدايا وتحف وضيافات، أوسع بها على محلة يوسف ابن تاشفين، وباتوا تلك الليلة. فلما أصبحوا ركب الجميع، وأشار ابن عباد على يوسف بالتقدم ففعل، ورأى الناس من عزة سلطانه ما سره، ولم يبق من ملوك الطوائف بالأندلس إلا من بادر أو أعان وخرج أو أخرج، وكذلك فعل الصحراويون مع يوسف، كل صقع من أصقاعه رابطوا وصبروا بالقرب من بطن يوسف. بدأ ألفونسو السادس بالإعداد للحرب منذ أن جابعه المعتمد برده الحاسم، فاستنفر جميع أهل بلاده وما يليها وما وراءها، ورفع القسيسون والرهبان والأساقفة صلبانهم، ونشروا أناجلهم، فاجتمع لهم من الجلالقة والإفرنجة ما لا يحصى عدده. وجمع ألفونسو خاصته وأهل مشورته، وقال لهم: إني رأيت أني إن مكنتهم من الدخول إلى بلادي فناجزوني فيها وبين جذورها، وربما كانت الدائرة علي يستحكمون البلاد ويحصدون من فيها غداة واحدة، ولكني أجعل يومهم معي في حوز بلادهم، فإن كانت علي اكتفوا بما نالوه ولم يجعلوا الضروب وراءهم إلا بعد أهبة أخرى، فيكون في ذلك صون لبلادي وجبر لمكاسري، وإن كانت الدائرة عليهم